السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام على الهواء مباشرة من الرياض. نواصل في هذا اللقاء تغطيتنا لأحداث غزة. يقول الله تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. كما تابعتم مشاهدينا الكرام استهداف الصهاينة للأطفال والنساء والبيوت والمساجد على حد سواء. أهلنا يستغيثون. يستضيف في هذه الليلة الدكتور سليمان بن قاسم العيد رئيس قسم الثقافة الإسلامية بجامعة الملك سعود، والدكتور محمد بن عبد الله الوهيبي عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود. أهلا بكم مشايخنا الكرام، حياكم الله.
حياك الله، يسلمك بارك فيك.
ورحبوا مشاهدينا الكرام بمداخلاتكم واتصالاتكم على أرقام الهواتف التي تظهر تباعا على الشاشة. مشايخ الكرام، يعني الأحداث حقيقة هي أحداث الأمة، وهي أحداث الساعة، وهي أحداث كل المسلمين سواء كان في مؤسساتهم أو كانوا في بيوتهم. شيخ محمد، يعني لو بدأنا معك، هذه الأحداث التي يعني آلمت كل مسلم وتقطع لها قلب كل مؤمن ودمعت عين كل صادق يحب هذا البيت ويحب إخوانه المسلمين، كيف تنظر لهذه الأحداث عندما تشاهد أولئك الأطفال وهم يقتلون وتلك النساء وهن يصرخن؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، بادئ ذي بدء نشكر إخواننا في قناة المجد على هذا الجهد الطيب وتفاعلهم الكبير مع هذه القضية، وهم يعني عودونا دائما بهذه المبادرات الطيبة. وفي البداية لعلي أيضا أشير إلى رسالة مختصرة لإخواننا في غزة الذين يضربون وتضرب مؤسساتهم ويحاصرون في يعني، والعالم كله يشاهد ويتفرج ولا يصنع شيئا ويساوي بين الضحية والمجرم كما يقال، ومع كلها بكل هذه الأمور ينسى قضية الاحتلال. فأقول في البداية رسالة لإخواني في غزة: كان الله في عون إخواننا في غزة، وحي الله صمودهم وإصرارهم وتشبثهم بأرضهم وقضيتهم رغم الخذلان والتثبيط الذي يأتيهم من هنا وهناك. صبروا ابتغاء مرضات الله عز وجل ونصرة لدينه، وجاهدوا لإفساد مخططات اليهود وأعوانهم. إنهم في الحقيقة يمثلون الأمة، وهم رأس حربة في مواجهة هذا المشروع الصهيوني التغريبي. ونحن نثق بإذن الله عز وجل وبتوفيق الله عز وجل أن صمودهم هذا كما أفسد مخططات كثيرة لليهود قبل، فسيفسد طموحاتهم ومخططاتهم التي يرمون بها إلى استسلام الأمة وخذلانها. ونظن أنهم لن يقلوا عن إخوانهم الذين أفسدوا مخططات الغرب والأمريكان وغيرهم كما حصل في العراق وأفغانستان وغيرها. نعم. أما هذه المشاهد فالحقيقة يعني كل من عنده ذرة إنسانية إن صح التعبير، وليس إسلام أو عروبة، لا يمكن إلا أن يتأثر ويتألم ويتكدر خاطره ويحزن كيف وهو يرى أنهم يعني إخوانه المسلمين، ويرى أنهم محاصرون ظلما وعدوانا، ويرى يعني إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول دخلت النار يعني أن امرأة من بني إسرائيل، لاحظ بني إسرائيل دخلت النار بهرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، فكيف بمحاصرة شعب مسلم هذه بعد سنتين من الحصار وبعد الصمود؟ لم يركعوا مع هذا الحصار والضغط الشديد والمؤامرات الطويلة، ومع ذلك بفضل الله عز وجل صمدوا وبعد هذا الحصار والضغط يأتي هذا الضرب لعلهم كما يزعم الأعداء أنهقوا وأرهقوا، ولكن بعون الله عز وجل، وهذا ما نأمله، أن كيدهم سيكون في نحورهم إن شاء الله.
وحتى حقيقة بعض المؤسسات وقفت مع إخوانها، سواء كان بجمع التبرعات أو يعني نشر قضيتهم، مثل يعني الندوة العالمية وأرقامها تظهر تباعا على الشاشة في هذه الحلقة بإذن الله تعالى، أرقام الحسابات وأرقام التواصل معها، حتى المسلمون يقفون مع إخوانهم. دكتور سليمان، لو يعني ناقشنا الموضوع هذا من بعد ديني، اليهود عندما يضربون المسلمين في فلسطين، وعندما يأتون من بلاد بعيدة إلى فلسطين في أرض مضطربة، في أرض يعني ينقصها أشياء كثيرة من الأمن والأمان، اتيانهم هذا وحرصهم على المحافظة على هذه الأرض، هل له منطلقات في كتبهم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم عليك بيهود فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم، اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. أخي العزيز، أيها المشاهدون الكرام، لا شك أن منطلقهم هذا هو منطلق ديني، له أبعاد سياسية وأبعاد دينية، والبعد الديني أقوى، هو الذي دفعهم إلى مثل هذه المجازر وإلى مثل هذه المفاسد. فقد أهلكوا الحرث والنسل، قتلوا الصغار والكبار والرجال والنساء، هدموا البيوت، المساجد، المؤسسات، المستشفيات، قل ما شئت في ذلك. لو عدنا أخي العزيز إلى تاريخهم الديني في ذلك، لنجد أنهم ينطلقون في عملهم هذا من منطلق ديني. سأضرب لك يعني أمثلة بسيطة في ذلك على سبيل طبعا. المثال
من كتبهم أم من؟
من لا من كتبهم، من كتبهم. سأضرب لك مثالين فيما يتعلق بالتوراة وما يتعلق بالتلمود، يعني هذان المصدران هم مصادر الدينية، بل إن البعض منهم يرى أن التلمود أفضل من التوراة. لكن دعني أبدأ بالتوراة على سبيل المثال.
لو تفريق في نصف دقيقة بين التلمود والتوراة حتى المشاهد يكون معنا في الجو.
أما ما يتعلق بالتوراة فهي التوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام، وهي الكتاب السماوي، ودخل فيه أو حرفه بعد ذلك، أصبح كتابا محرفا لا قيمة له، ولكن اسمه يبقى. أضافوا إلى ذلك أسفار الأنبياء، الأسفار التاريخية، الأسفار الشعرية، فكان بمجموع هذا يسمونه الكتاب المقدس، والذي أيضا يندمج معه في مؤخرا له أيضا الجزء النصراني، فأصبح بمجمله كتاب مقدس، جزء لليهود وجزء للنصارى. لكن لو عدنا إلى أسفار اليهود، كيف صور اليهود دخولهم إلى أريحة على وقت يوشع بن نون عليه السلام؟ يوشع بن نون نبي من أنبياء الله، لا يمكن أن يعمل مثل هذا العمل، لا يمكن أن يقتل أطفال ونساء ويحرق المنازل ويحرق الأخضر واليابس، لا يمكن يعمل هذا. ولكنهم، وهذا هو تصوير لنفسية اليهودي وتصوير لحال اليهود مع أعدائهم، يصورون أن جيش بني إسرائيل الذي كان مع يوشع بن نون عليه السلام وهو نبي، وهو براء من هذا التصوير، أنهم دخلوا وقتلوا كل من في المدينة، قتلوا الرجال، وهذا هذا بنص التوراة يقول قتلوا الرجال والنساء حتى البقر والحمير قتلت بحد السيف، البقر والحمير. طيب بعد ذلك ما الذي حصل؟ بعد ذلك اتجهوا إلى الأموال، أخذوا الذهب، أخذوا الفضة، أخذوا النحاس، حازوها كما يقولون، ووضعوها في بيت الرب. بعد ذلك ما الذي حصل؟ أحرقوا المدينة بمن فيها. إذن هل هذا يعني شعب هذا دينه وهذه عقيدته وهذا موجود إلى الآن في كتابه المقدس يستغرب أن يعملوا مثل هذا العمل في غزة؟ ليس غريبا. دعني أنتقل إلى التلمود
قبل أن يعني الإشارة التي ذكرتها كأنهم فعلا القتل هو دين لهم، إذا كانوا يقتلون البقر والحيوانات لأجل القتل وبحد السيف،
كل ما يتعلق بالعدو لا حيوان ولا شجر ولا أي منشأة يعني حلال تدميره وأهله.
طيب.
الذي يعني يؤكد هذا في التلمود ماذا يقولون؟
التلمود إيش يقصدون بالتلمود؟
التلمود هو أقوال الحاخامات
اللي هو علماءهم،
علماءهم جمعوه وسموه التلمود. ومن يعني من خسهم ونذلتهم يفضلون التلمود على التوراة، التوراة أصلها من عند الله، لكن ومع ذلك يقولون أقوال الحاخامات أفضل من قول الله، حتى ورد عندهم في تلمودهم أن الله يخطئ لكن الحاخامات ما يخطئون إلى هذه الدرجة. طيب ماذا قالوا؟ قالوا إن أرواح اليهود، هذا موجود وين؟
في التلمود، نعم.
إن أرواح اليهود جزء من الله، جزء من الله، بمعنى روح اليهود غالية ما حد يتعدى عليها، روح اليهود جزء من الله، ولكن أرواح الأمميين اللي هم من؟ الأمميون هم غير اليهود، ولكنها تنصرف إلى من؟ ما تنصرف للغرب لكن تنصرف إلى العرب والمسلمين. يقول أرواحهم رخيصة لا قيمة لها، وقول يحرم، شوف شوف يعني انتبه إلى هذه العبارة، يحرم على اليهودي أن ينقذ أممي. يقول إذا وجدت أمميا ساقطا في حفرة فردمه بالحجر، لا تنقذه، حرام عليك تنقذه. وفوق هذا ما هو؟ قال فوق هذا أن تردمه بالحجر حتى يموت. هذا الآن ما يفعله اليهود في، ويقول دمهم حلال، ويقولون أيضا أن دم غير اليهود، دم الأممي قربة إلى الله.
حقيقة ما ذكرته دكتور سليمان هو ما يفسر ما يقوم به اليهود، يعني هم يقتلون ديانة ويقتلون يعني ويتقربون إلى ربهم بهذا القتل،
ولذلك يقول قربة، يتقربوا يتقربون بدماء العرب والمسلمين إلى الله. إذا من يدرك هذه الحقائق هل يستغرب عليهم أن يفعلوا هذا؟
أبداً،
بل يتوقع منهم أن يفعلوا يعني أشد من ذلك.
دكتور محمد، يعني لو أخذنا أيضا أطراف أخرى في البعد الديني عند اليهود،
لا شك والامتداد لما ذكر الشيخ سليمان، لذلك نجد المتدين اليهودي يكون أكثر حرصا على مثل هذه التعاليم، ولذلك دائم يعني الآن مثلا جزء من حركة اليهود الحالية بين الليكود والعمل هي أكاديمة، هي مزايدة انتخابية، وجزء من المزايدة الانتخابية ليكسبوا ما يسمى المتطرفين اليهود، ولا كلهم متطرفين يعني. والحقيقة أن هذا البعد الديني أيضا واضح في القرآن الكريم، الله سبحانه وتعالى قال لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود الذين أشركوا، ليس هذا أمرا جديدا. فتاريخ اليهود الذي يعني قتل الأنبياء ونقض العهود والغدر،
هذه سنأتي بصفات اليهود سنأتي لها بعد قليل بإذن الله، لكن دعني يعني أنظر لقضية فلسطين. يعني الآن ينظر لقضية فلسطين على أنها قضية غزة وليست هي قضية الإسلام، يعني وضعت في إطار غير إطارها الصحيح، هل هذا هو الواقع؟
هذه الحقيقة من الأمور التي ينبغي أن لفت النظر إليها وتأكيدها.
نعم.
الحقيقة جزء كبير من الحرب القائمة هي لإبعاد إسلامية القضية عن الموضوع، إبعاد إسلامية القضية، حركة حماس والجهاد والاتجاهات الإسلامية عموما داخل فلسطين وخارجها تؤكد على إسلامية القضية، فالمسجد الأقصى قبلة المسلمين، ومصرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرض فلسطين وقف إسلامي فتى عمر رضي الله عنه ثم حررها صلاح الدين من الصليبيين، ففلسطين أرض إسلامية وليست يعني عربية فقط أو فلسطين أو ضمن فصيل واحد، ولكن أخشى ما يخشاه اليهود الحقيقة وهم يكررون ليل نهار حتى الآن هو إبراز البعد الإسلامي من الطرف الآخر، هم يبرزون البعد الديني، هم أتوا بسبب البعد الديني ويهوذا والسامرة وإلى آخره، لكن يرون أن الذي يعني يواجههم حقيقة والأخطر عليهم هو الذي يبرز البعد الديني الإسلامي والجهاد والمقاومة، ويريدون حركات الاستسلام والتطبيع وإلى آخره.
جميل.
والذي يدلك على هذا حتى من جهة الواقع مع التأكيد على إسلامية القضية، الطرف الآخر اللي دخل في المفاوضات ودخل في الأمور حتى على مدى السنة الأخيرة من بعد أنوبوليس إلى الآن ما ماذا حصل؟ ما أزيل ولا جدار ولا يعني حاجز واحد.
ازدادت المستوطنات بعدها أصلا،
المستوطنات تضاعفت، ولا أزيل ولا حاجز واحد. وش اللي حصل؟ حصل شيئين فقط. الشيء الأول، بعض أسرى الذي يمثلون بعض الجهات يعني، وإن كان من فصائل مختلفة، لتعزيز موقفهم، واعتقل أضعاف الذين خرجوا. والناحية الأخرى السماح من خلال بعض الدول المجاور بتدريب بعض الأفراد كشرطة، هي ليس لمواجهة إسرائيل، لمواجهة المقاومة
الفلسطينية.
طيب سمحت يعني، أنا بضيف بس شيء بسيط على ما ذكره الدكتور محمد. لو جينا ننظر إلى قضية فلسطين والتدرج اللي مرت به،
جميل،
أليس في بداياتها هي قضية إسلامية؟
فلا.
يعني نقول دعنا نبدأ من عام 48، كانت القضية يعني هي قضية المسلمين والذين يدافعوا عنها باتجاه إسلامي، وكان هناك جهاد ودفاع يعني من منطلق إسلامي.
صحيح.
مر الزمن، طبعا حاول اليهود محاولات بتحويل القضية من قضية إسلامية لقضية عربية، ثم تحولت بعد ذلك القضية عربية،
يعني بدأت تتقلص.
بدأت تقلص، ثم حصرت هي قضية عربية كاملة، قضية الشرق الأوسط. هل كانت قضية الشرق الأوسط مصطلح هذا كان يسمى به بداية القضية، ولا جاء مؤخرا؟
جاء مؤخرا لإدراج إسرائيل في الموضوع.
إذن لاحظ أن القضية كل ما لها إيش تضيق. أيضا جاء بعد ذلك أو حصرت في دول الجوار، يعني أصبحت كأنها فقط قضية دول الجوار بس، مشكلة
المحيطة
مشكلة هي بس مع دول الجوار، يعني ضيقوا يعني الإطار قليلا. ما الذي حصل الآن؟ يعني حتى أن بعد ذلك صارت فقط قضية فلسطين، حتى دول الجوار حاولوا يعزلونها، خلاص انتهى الأمر، وكان فيه مفاوضات، كان فيه يعني اتجاه للسلم، كان فيه يعني كأنهم أبعدوها عن قضية قليلا، أصبحت قضية دولة أو يعني قضية فلسطين فقط لا غير. الآن حتى في داخل فلسطين شقوا الصف الفلسطيني، وأصبحت يعني خلوها قضية منحصرة في غزة، وكأن بقية الفلسطيني ليس لهم دخل في هذه القضية.
صحيح.
لاحظ يعني هذا التدرج الذي سار عليه،
وهذا حقيقة تدرج خطير يعني في القضية هذه. إيه نعم، معنا اتصال.
أقول ما يا أخ تركي يعني في ما ذكر الشيخ أيضا.
سمحت لي الشيخ محمد، معنا اتصال فقط ثم نعود لي يعني إضافة هذا الموضوع. نعم، الأستاذ عواطف الخريصي، عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود، تفضل يا أستاذ عواطف. نعم أستاذ عواطف معنا.
اي نعم،
تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة مباركة للأستاذ تركي ومن معه من مشائخ الكرام، حفظهم الله جميعا من مظلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. أما مداخلتي فهي عن رسالة لإخوتي في غزة، معنونة بقوله تعالى والعاقبة للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله القائل والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين الذي جاهد في الله حق جهاده. السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته، وتحية مطردة بخيوط العزة لأهلنا في غزة. إخواني وأخواتي، أبنائي وبناتي، إن جسدكم جسدنا، ودماؤكم دماؤنا، وعدوكم عدونا، هذا العدو الذي يملك تاريخا أسودا كسواد أفعاله، ذلك السرطان الذي زرع في جسم الأمة التي حاولت بغيابها عن تاريخها أن تعالج هذا الداء العضال بوصفات سلمية. وبها لا، وألف بل مليون لا، لن تشفى الأمة منه بهذا، ولن يبرأ جسد الأمة الطاهر إلا إذا زأرت في وجهه الدميم ليتقهقر مراحل، وتقطع يديه الملطخة بدمائكم. فها هو قدوتنا الهادي الأمين يعطي حلولا عملية لعلاج هذا الشر المستطير. فقد أجلى يهود بني قينقاع لا لرفضهم الدخول في الإسلام، لأن الإسلام في هذه المرحلة كان يقبل التعايش السلمي معهم، وأن نصوص صحيفة المدينة تؤكد إعطاء اليهود حريتهم الدينية في المدينة، وإنما يعود سبب الإجلاء إلى ما أظهروه من روح عدائية ضد المسلمين. فها هم ينازعون المرأة المسلمة كشف وجهها، فأبت عزتها وكرامتها إجابتهم، حتى كاد بها أحدهم فعقد طرف ثوبها، فلما قامت انكشفت فصاحت مستنجدة، فاستجاب لها طالب الجنة وصاحب الطهر الذي يأبى الرذيلة في أهله، فقتل ذلك اليهودي المعتدي، فتكالب عليه اليهود وقتلوه، ونشبت المعركة حتى أجلاهم محمد صلى الله عليه وسلم، فداه أبي وأمي. أهلي في غزة تظهر حقيقة اليقين بالله في مراحل الضعف، إذ ليس صاحب اليقين من تنفرج أساريره وينشرح صدره ويتهلل وجهه حين يرى قوة الإسلام وعزة أهله وبشائر نصره، وإنما يكون اليقين لصاحب الثقة بالله مهما حدك الظلام واشتد الضيق واجتمعت الكروب وتكالبت الأمم، لأن أمله بالله كبير ويقينه بأن العاقبة للمتقين وأن المستقبل لهذا الدين. أهلي في غزة، إن المجاهد يسعى لإقامة دين الله في الأرض، فإن سبيله إلى ذلك الصبر واليقين. يقول ابن تيمية: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، وذلك بقوله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. أهلي في غزة، لن تهلك هذه الأمة إلا حين يبخل أبناؤها بتقديم الجهود المتاحة لنصرتها، ثم يتجرعون كؤوس الأمل بلا عمل. لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين، ويهلك آخرها بالبخل والأمل. أهلي في غزة، إن الله وحده هو عالم الغيب، فلا ندري متى النصر ولا نعلم أين الخير، ولكن الذي نعلمه أن أمتنا أمة خير بإذن الله، يرجى لها النصر من الله ولو بعد حين. ويشير الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله: مثل أمتي مثل المطر، لا يدرى أوله خير أم آخره، ولا ندري على أي يد على أي جيل سيكشف الله الغمة ويرفع شأن هذه الأمة، ولكن الذي ندريه أن ذلك سنة الله في الكون، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم فيه بطاعته إلى يوم القيامة، وأرجو أن تكونوا يا أهل غزة منهم. أهلي في غزة، قد بشر رسول الأمة ببشريات تذيب كل يأس وتدفع كل قنوط وتثبت كل صاحب بلاء وترويش قلب كل فاقد للأمل بأبناء هذا الدين حين لا يجد بصيص أمل يلمع له، حين قال: بشر هذه الأمة بالثناء والدين والرفعة والنصر والتمكين في الأرض. إن الجهاد يا أهلي مستمر إلى يوم القيامة، والطائفة الظاهرة على الحق لا يضرها من خذلها، وهي مستمرة حتى يأتي أمر الله. وفي ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لن يبرح هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة. صحيح أن المقياس عند الله غير مقياس البشر، إن الله يجعل من الضعف قوة، وذلك واضح من التأمل في قول رسول الأمة: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. إن ذلك المسلم المسوق بالأغلال، المحبوس بالأقبية، الملاحق في كل مكان، الفاقد للسلاح، الفقير المعدم، بدعوته وصلاته وإخلاصه سينصر الله به هذه الأمة رغم كل صور الضعف التي تمثلت فيه. وكما أشار إلى ذلك الهادي الأمين: رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره.
أستاذ عواطف، حقيقة شكرا جزيلا لك، والرسالة بإذن الله تعالى وصلت، وأعتذر حقيقة على المقاطعة، لكن هذا لأجل ضيق الوقت ومعنا بقية مداخلات أخرى. شكرا جزيلا لك، كان مع الأستاذ عواطف الخراسي عضو هيئة تدريس بجامعة الملك سعود، شكرا جزيلا لك. دكتور محمد، كأنك أردت أن تضيف إضافة حول موضوع السابق عندما قال أن القضية تطورت من يعني حتى وصلت إلى مرحلة الضيق وهي في مدينة غزة وقطاع غزة.
نحن طبعا الحقيقة راغبنا أن يكون تركيزا على جوانب شرعية وجوانب تربوية، خاصة وأن هناك خبراء كثر في السياسة والتحليلات حللوا الكثير، لكن ما دمنا يعني في تأكيد إسلامية القضية، هنا أيضا نقول للذين يتجاوزوا هذا الأمر ويحاولون أن يبعدون البعد الإسلامي عن القضية من العرب والمسلمين، نقول لهم: ماذا جنيتم ما يسمى الشرعيات الدولية؟ قرارات ظهرت، قرار 181 242 338 وغيرها، لم تأبه بها إسرائيل، لا حق العودة ولا الانسحاب من الأراضي المحتلة ولا يعني لا أراضي محتلة ولا الأراضي المحتلة ولا أي أمر من الأمور ولا تطبيق ما يسمى اتفاقية جنيف ولا غيره. ماذا حصلتم من ذلك؟ الذين وقعوا مثلا في أوسلو واللي يعني ماذا حصلوا بعد 15 سنة من التوقيع؟
حصلوا بيع فلسطين.
هذا أيضا الحقيقة الموضوع يؤكد يعني مسألة ما يعني دائما يعني لا نحتاج التأكيد بس هذا أيضا يؤكد ما يسمى ازدواجية المعايير الدولية.
نعم.
يعني الآن السيف مسلط على السودان وعلى غير السودان وعلى العراق قبل عن مسألة الدخول في الفصل السابع والتأديد باستخدام القوة إذا ما طبقت قرار مجلس الأمن رقم وتاريخ، لكن هذا اللي يخالف عشرات القرارات لا أحد يسأل عنه.
وتكون قرارات غير ملزمة أحيانا
حتى الذي تعتبر ملزمة يعني بموجب القانون الدولي لا يأبهون بها. جميل. لأنها هي إسرائيل وكذلك أوروبا هي امتداد لهم وهم يعتبرون أنفسهم خارج القانون. جميل. ويعرف كثير من المحللين والباحثين أن قبل شهر أو أقل من شهر وقعت إسرائيل اتفاقية اللي مع أوروبا أيضا لتجعلها تكاد تكون خلاص امتداد لأوروبا حتى يعني قانونيا وتجاريا.
جميل. جميل. دكتور سليمان، يعني لو أخذنا القضية من بعد آخر يعني من البعد السياسي لقضية فلسطين.
بالنسبة للبعد السياسي هو أيضا بعد ديني.
كيف؟
خليني أقول لك كيف. الآن إسرائيل تسعى إلى ماذا؟ إلى تحقيق إسرائيل الكبرى. إسرائيل الكبرى من وين؟
من النيل إلى الفرات.
من الفرات إلى النيل.
نعم.
بمعنى تأخذ جزء من مصر، سيناء كلها، الأردن، لبنان. علما بأن ترى ورد نص لبنان في التوراة على فكرة بأنها جزء من إسرائيل. سوريا جزء من العراق.
شمال جزيرة.
شمال جزيرة. هذه كلها هي يعني تنظر لها إسرائيل، لها دولة إسرائيل الكبرى تسعى لتحقيقها، ولن تشوف ولن تتخلى عن تحقيق يعني هذا المطلب. من اللي أعطاها هذا يعني هذه الدولة الكبرى؟ ما أعطت هي لا أمريكا ولا بريطانيا ولا، يقولون إن الرب هو الذي أعطانا هذا على لسان الأنبياء. تعال شف سفر التكوين في توراتهم اللي هو أول سفر موجود في التوراة مليء بالنصوص من هذا النوع، وتأتي نصوص أخرى بعده.
يعني هل هذه الحدود مبينة عندهم في التوراة؟
مبينة في التوراة من كذا إلى كذا، في التوراة موجودة في عدد النصوص. في بعض النصوص تقول لك يعني من نهر مصر إلى نهر الفرات، أو من نهر من النهر الكبير إلى نهر الفرات، يعني تختلف الألفاظ، لكن عموما بدأوا من إبراهيم عليه السلام قالوا إن الله، أو يحكون عن الله ويقول أقسمت، شوف حتى يسقون عن الله بالقسم أن أعطيك هذه الأرض التي كذا أنت عليها أو أنظر لها، أن أعطيك هذه الأرض. يجون لما يتكلمون عن إسحاق عليه السلام حتى بإبراهيم يقولون نعطيك أعطيك هذه الأرض هي لك ولنسلك من بعدك. طبعا نسل إبراهيم من هو؟ في نسل عن طريق إسحاق عليه السلام ونسل عن طريق إسماعيل، لكن النسل اللي عن طريق إسماعيل هذا لا يعترفون به ولا يأبهون به.
جميل.
يسوقون النسل عن طريق إسحاق لأنهم بني إسرائيل طبعا من نسل إسحاق عليه السلام، هم نسل من أبناء يعقوب الذي هو ابن إسحاق. يأتون للكلام على إسحاق عليه السلام، يعني يسوقون كلام من الله لإسحاق سأعطيك الأرض التي أقسمت لأبيك اللي هو إبراهيم، وسأفي بقسمي ملكا أبديا لك ولنسلك من بعدك. طيب يجون إلى يعقوب عليه السلام يقولون إن الله قال يعقوب ماذا؟ قال يعقوب سأعطيك هذه الأرض التي أقسمت لآبائك من قبل إبراهيم وإسحاق وسأفي بقسمي هي ملك لك إلى الأبد ولنسلك من بعدك.
هنا
هنا شوي تسلسل الأمر بقى.
توارث الأرض بهذه الطريقة،
بمعنى هذه النصوص موجودة عندهم إلى الآن يرددونها.
جميل. جميل.
طيب تعالوا انظروا إلى العالم اليهودي. ماذا في خطان أزرقان، ليس كذلك؟
صحيح.
هذه حدود دولة إسرائيل الكبرى، ليس كذلك؟ مبنية على إيش؟ على نصوص توراتية. إذن هل تتصور يا أخي تركي وكذلك يعني من المشاهد، هل تتصور أن دولة تبني سياستها وتبني يعني تعاملاتها مع الآخرين على أصول دينية، هل تتصور أن تتخلى عن عقيدتها وعن دينها؟ وهل تتصور أن اتفاقيات السلام الآن التي تجريها مع الآخرين نقول إن صدقت بذلك، هل ستفي باتفاقيات السلام وتنقض عهدها مع الله؟ كأن الأرض هذه عندهم يعني هي وعد وعهد من الله أقصى من يعطيهم إياه.
هذا حقيقة يقودنا الحديث إلى دكتور محمد إلى موضوع اليهود كطبيعة كنفسية كأخلاق كصفات كما أتوا في القرآن الكريم. يعني ذكر الدكتور سليمان قبل قليل أن المسألة يعني هي دين عندهم وأنهم لهم مواثيق ولهم عقود، لكن إلى أي مدى هم يفون بهذه العقود وهذه المواثيق، وما هي أبرز الصفات التي يعني اتصفوا بها؟
الحقيقة يعني حتى في اليهود كما قال سبحانه وتعالى أحسابهم جميعا وقلوبهم شتى، بينهم صراعات داخلية وهناك صراع حتى ديني علماني قوي. ولذلك كثير من الساسة المتأخرين يقولون عن بعض هذه النصوص الدينية خاصة في الحدود إسرائيل أن يجب أن نتخلى عن هذه الأحلام، ويجب يعني الطرح الواقعي الذي في ظني أن سببه الرئيس هو يعني جهود المقاومة والمجاهدين ويعني المخاطر التي ستأتيهم بهذه الأحلام على الأقل في هذه المرحلة. القرآن الكريم كما ذكرت أخبرنا بشكل واضح لتجدن شد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، وأخبر الله عز وجل عن نقضهم للعهود ونقضهم للمواثيق، وكما ذكرنا قتلهم للأنبياء. وقال سبحانه وتعالى أيضا عنهم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ثم أوصى المؤمنين ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله يأتي بالفتح وأمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ونحن نقول أيضا ويعني لمن يشاهد ولغيرهم ولمن يسمع أنهم مهما حاول كثير من التغريبين والعلمانيين بسبب ضغط اليهود وأعوان من يعدلوا في مناهج التعليم ويزيلوا مسألة عداوة اليهود بالمناهج ويزيلوا ما يظنوا أنه يعني يولد الكراهية والعداء وغيره، فمهما فعلت هذه الأحداث وغيرها
تبين حقيقة هذه الآيات
تبين حقيقتهم وتجعل الناس يكرهونهم ولا يعني ولله الحمد. وهذا قد يكون أخف كثيرا من الجانب الآخر لما يحصل التطبيع والاستسلام وذوبان الهوية الإسلامية وذوبان الحواجز، لأن الحقيقة لديهم هدف رئيس. هم لما يعني يتنازلون عن بعض المواقع الأرض لبعض الدول في موجب بعض الاتفاقيات فأن هذا الحقيقة ليس مجرد عقد سلام، هم عقود تطبيع في موجبها يجب أن نغير ثقافاتنا، يجب أن نزيل أشياء كثيرة ليحصل هذا التطبيع والاختراق الثقافي والفكري والتجاري إلى آخره. ولله الحمد حتى هذا اليوم رغم مثلا أول اتفاقية رسمية معهم عام 78 أنا أكثر من 30 سنة، هذا التطبيع فوقي ومحدود ولم تتفاعل معه الشعوب ولا مؤسساتها المختلفة
يعني. وفعلا هذه الأحداث يعني درس للأمة أن اليهود يعني فعلا صفاتهم التي أتى بها القرآن وكراهيتهم للمؤمنين وحبهم للقتل والإفساد في الأرض، كل ما يشاهد على شاشات التلفزة الآن هو حقيقة لهذا الأمر. أيضا دكتور سليمان
معليش بس كانت فقرة بسيطة الحقيقة لما أنا يعني طبعا هذا يريد الحلقات. القرآن الكريم انظر من أكثر السور يتحدث عن اليهود، تكاد جميع السور الطوال تحدثت البقرة آل عمران النساء المائدة الأعراف حديثا طويلا عنهم وعن صفات ماذا يعني الحقيقة يطول الكلام فيه عن غدرهم وخياناتهم وحبهم للمال وأكلهم الربا وقولهم يد الله مغلولة ووصف الله عز وجل والأنبياء كما هو بأقذع الصفات وصف الأنبياء كما تعلمون بالفواحش والكبائر
وشربهم للخمر ومعصيتهم
الحقيقة يعني فمن كان هذا حالهم مع الله عز وجل مع الأنبياء فغير مستغرب هذا الأمر.
نعم دكتور سليمان، إن كانت هناك إضافات حقيقة أيضا في المنهج القرآني في طريقة فضح اليهود وكشف اليهود على حقيقتهم.
نعم، أنا بأضيف بعض الأشياء كما ذكرت دكتور محمد جزاه الله خير، يعني يتحدث عما يتعلق بالتطبيع والاتفاقيات. نعم. بينهم هناك حقيقة قرآنية يجب ألا يغفل عنها أصحاب التطبيع وأصحاب الاتفاقيات. ماذا يقول سبحانه وتعالى؟ يقول ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا. نعم. يعني طبعهم الخيانة متأصل فيهم، الخيانة والغدر. وإذا كانوا نقضوا عهودهم مع الله ونقضوا عهودهم مع الأنبياء ومنهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام،
اللهم صل على محمد،
هل يستبعد منهم أن ينقضوا عهودهم ومواثيقهم مع الأطراف الأخرى التي تسعى لعقد الاتفاقيات معهم والتطبيع معهم؟ وكما ضرب قبل قليل من الأمثلة الكثيرة، ما هي النتائج التي جنيت من وراء ذلك؟
كما قال تعالى وكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم.
ودعني يعني أضيف لك بعض الشيء فيما يتعلق ب يعني الأخلاق، وصلوا من سوء الخلق إلى درجة يعني لو حكيت عنهم قلنا والله يمكن هذا مو صحيح، لكن هذا الشيء موجود في مصادرهم، مصادرهم اللي يسمونها اللي مصادر عندهم دينية
مقدسة،
إيه مصادر مقدسة سواء التوراة أو التلمود أو غيرها. الله سبحانه وتعالى حكى عنهم بعض الشيء، سواء يعني ما قالوا إن يد الله مغلولة وما قالوا إن الله فقير ونحن غنياء، حكى عنهم، لكن أيضا هناك أشياء أخرى ما حكى لها القرآن، لكن القرآن ما حكى لنا عنهم كل يعني الكل يعني ما قالوه، لكن ضرب لنا أشياء ونماذج توحي لنا بصفاتهم وخصتهم وطبيعتهم. لكن ما أيضا ماذا ذكرهم؟ يعني قالوا إن الله تصارع مع يعقوب، تعالى الله ما يقولون علوا كبيرا، ولم يستطع الله سبحانه وتعالى أن يغلب يعقوب، وهذا موجود وين؟ موجود عندهم في سورة التكوين دين. يعني شوف يعني قوم يقولون على الله مثل هذا القول. أنا أقول ليس هناك أمة من الأمم تجرأت على ربها وتجرأت على أنبيائه كما تجرأ اليهود. لو يعني من تتبع أقوالهم وما رصدوه في توراتهم المحرفة يجد أنهم لم يتركوا نبيا من الأنبياء أو نقول غالب الأنبياء إلا وألصقوا به تهمة، وفي الغالب تهمة الزنا والعياذ بالله،
وهذا حقيقة من سوء خلقهم مع الأنبياء.
أليس يعني إلى حد أنهم يصفون نبيا من الأنبياء يزني بابنتيه؟ تصل الدرجة إلى هذا الحد؟ نبي من الأنبياء يزني بابنتيه، وفوق ذلك يشرب الخمر ويسكر ويزني بابنته وإلى آخره، ويقولون ورزقت الأولى بولد أسمته عمون والثانية رزقت بولد أسمته مؤاب وجاء من عمون ومؤاب شعب موجود إلى اليوم وجاء وهكذا. يعني قل ما شئت،
لا شك أنهم بما أنهم تجرؤوا على الله عز وجل وهو خالقهم وهو مولاهم وتجرؤوا على أنبياء الله ورسله، يعني تجرؤهم على غيرهم أيضا هو متوقع منهم. دكتور محمد، أيضا كيف نجمع حقيقة بين خوف اليهود وجبن اليهود وأنهم لا يقاتلون إلا من وراء جدار وأنهم أحرص الناس على حياة ولا تجنهم أحرص الناس على حياة، كيف نجمع بين هذه المفاهيم والأخلاق التي وصفهم القرآن بها وبين الحروب التي يقومون بها الآن في غزة؟
الحقيقة يعني يفسر هذا تفسير وحيد، أننا أيضا هذا الأمر موجود عندهم، لكن نحن كثير من المسلمين تخلينا عن هويتنا وتخلينا عن تحكيم الشريعة، كثير من المسلمين تخلى عن ذلك والرجوع إلى الكتاب والسنة في أمورنا وشؤوننا وقضايانا، ومن أعظم ذلك ما يدعونا إليه الكتاب والسنة إلى الإعداد للجهاد لمواجهة العدو للدفاع عن حرمات ومقدسات المسلمين، وتنظرون في هذا الحدث فيه شلل في الإرادة وشلل في القدرة، فالحقيقة هذه. أما لو حصل لهم مواجهة حقيقية أعتقد أن الأحداث هذه تثبت جبنهم. فلما يواجهون شعبا أعزل في منطقة محصورة ليس هناك ما يسمى عمق استراتيجي ولا عمق لوجستي ولا نحو ذلك، فيواجهون بهذه الصورة ومجموعة تعتبر محدودة نسبيا في تسليحها ومقاييسها بالمقاييس الحربية الحديثة، رأينا كيف أن هؤلاء على مدى 20 سنة ابتداء من الانتفاضة الأولى حتى اليوم أربكوا كثير مخططاتهم ونحو ذلك، فكيف لو جت مواجهة حقيقية أكثر من هذه الصورة من خلال بعض الجيوش النظامية ونحو ذلك؟ فأعتقد أن المسألة ستختلف حقيقة. لا يعني الآن لا مقارنة في هذه الجزئية.
جميل دكتور سليمان، أخذ الأمر بالمقابل، لو نظرنا إلى المؤمنين يعني هؤلاء يعني وصفهم القرآن بالجبن والخوف، لكن المؤمن ما هي أسباب الشجاعة التي فعلا تجعله ثابتا في أرض المعركة؟
أنت الآن لو تجي تسمع بعض التصريحات النساء الكبار اللي يستشهد ابنها ولا زوجها ولا تجد أنها ما شاء الله تتكلم يعني بقوة وشجاعة، وتتكلم بصبر، وتتكلم باحتمال. تنطلق من ماذا؟ تنطلق من منطلق ديني، يعني عندها عقيدة، عندها إيمان بالله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يعني هذا المبدأ موجود في قلوبهم. يقولون ما يهمنا، لا تهمنا الأنفس، لا تهمنا الأموال، لا تهمنا هذه الأشياء، نحن نقاتل في سبيل الله. المؤمن الذي يعتقد هذه العقيدة الصحيحة ويبتغي ما عند الله سبحانه وتعالى، والذي يبتغي الجنة، ما تهمه الدنيا، ما يهمه أن يقتل، ما يهمه أن يذهب ماله. لماذا؟ لأنه ينظر إلى منظار بعيد، ينظر إلى يوم القيامة، ينظر إلى الجنة.
جميل.
ماذا قال الصحابة؟ قال فزت ورب الكعبة. وش فاز؟ فاز لما جاه 1,000,000 ريال ولا هدي له سيارة ولا جت فيلا؟ قال فزت ورب الكعبة لما طعن مع ظهره. فزت بماذا؟
بالجنة. فاز بالجنة لأنه أصبح شهيدا.
فاز بالجنة. تعال انظر يعني إلى أناس مؤمنين يبحثون أو يحبون الموت كما يحب أولئك الحياة، يبحثون على الموت. يأتي شاب صغير فتى إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر، وهو عمير بن أبي وقاص يتوارى بين الناس، يخشى أن يراه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرده عن معركة. ولما راه الرسول أراد أن يرده فبكى. بكى ليش؟ لأن برده الرسول ما راح يشارك. فتوسل إلى الرسول، قال لماذا؟ قال أريد الشهادة يا رسول الله. انظر إلى طفل يبحث عن الشهادة في سبيل الله. ويجيز الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك يستشهد تلك المعركة. عمرو بن الجموح رضي الله عنه، شوف هذه المنطلقات اليمنية والشجيعة التي هي إن شاء الله في إخواننا في غزة. عمرو بن الجموح رجل أعرج ومعذور يأتي في معركة أحد، يقول له الرسول عليه الصلاة والسلام أنت قد عذرك الله. قال يا رسول الله إني أحب أن أطع بعرجتي في الجنة. إذن هذا منطلق القوة والشجاعة.
جميل. وفعلا دكتور سليمان، يعني معارك غزة الأخيرة عرفتنا كيف ابن 15 أو 16 سنة كيف يقاتل في سبيل الله، كيف يدافع عن نفسه، كيف يدافع عن بلده، كيف يدافع عن عرضه. معنا مداخلة للدكتور عبد العزيز محمد العبد اللطيف، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام. السلام عليكم دكتور عبد العزيز.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معنا المشايخ في الاستوديو نناقش أحداث غزة الأخيرة وبعض الوقفات الشرعية في هذه الأحداث.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني كان لي مشاركة بعد الحمد لله، ثم الشكر لكم وللشيخين الكريمين تأكيدا على ما سمعته من الشيخ سليمان بارك الله في طمنا قليل. أنا أؤكد على هذا الجانب، جانب تحريك المشاعر الإيمانية عند أهل الإسلام، لابد من إحيائها، لابد من يعني تنميتها، لابد من بعث هذا الوجدان وتقويته. لا نقول كما يقول بعض البعض لابد من ضبط النفس، فالإغراق فيما يسمى بضبط النفس في مثل هذه الأحداث، أقول الإغراق في هذا الضبط قد آل بالبعض إلى البرود وإلى الجمود. فنقول لابد من تحريك هذه المشاعر الإيمانية نحو إخواننا ونصرتهم والانتصار لهم، ولا لا يكون الانتصار فقط بمجرد يعني التبرع بالدم ولا الدعاء، والدعاء أمر عظيم، لكن أيضا ينبغي أن نتأسى بالرسول عليه الصلاة والسلام الذي دعا ودعا للمستضعفين ودعا على المستبدين، لكن أيضا سلم أمر وحث على الإنفاق في سبيل الله عليه الصلاة والسلام. فلا بد أن تؤخذ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بشمول، وما دام عندنا قدرة واستطاعة أننا ندعم إخواننا في غزة ونحن كذلك لا بد أن نبادر. فأنا أؤكد على هذه الجانب أنه لا بد من 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 تحريك هذه المشاعر عبر برامج عملية وآليات، ومن ذلك مثلا الحث على التبرع، ويكون هذا التبرع ليس أمرا طارئا. شيخنا الفضلاء يذكرون قبل يعني عقود يعني قريبة كان شعار ادفع ريالا تنقل عربيا على ما في هذا يعني الشعار من إشكالات، لكن كان يبذلون ويقدمون، وكان البذل يعني أمرا يعني ظاهرا بينا جليا. لكن في الفترة الأخيرة حصل نوع من الوسوسة ونوع من يعني الانقباض الذي لا موجب له، لا من جهة الشارع ولا من جهة المصالح المفاسد.
دكتور عبد العزيز،
هذه القضية.
نعم. دكتور عبد العزيز سمحت لي في هذه الجزئية، هناك أحيانا من يشكك مثلا فيه جهات مثلا الندوة العالمية أو الهيئة العالمية أو غيرها من الجهات الخيرية، من يشكك في وصول مثل هذه المساعدات لأهل غزة، هل لهذا التشكيك مصداقية؟
على كل أنا أقول سواء يعني من إخواننا في الندوة أو غيرهم، يعني مدى منهم يعني مصداقية وعرفون أن سيصلون هذه الأموال إلى مستحقها فنبادر. هو لابد من التثبت، لكن التثبت الذي يصل إلى حد الوسوسة وحد أحيانا يعني الاتهامات كما يقع مثلا بعض الحكومات، هذه مصيبة. الأمر الآخر يعني بدنا في موضوع التبرعات والدعم، يعني أن يكون لنا يعني أفق أبعد. كنت أنا أتصفح رسالة يعني من باب رسالة علمية بعنوان جهود علماء الأندلس في مواجهة النصارى، وكيف أن العلماء في ذاك الوقت يعني كانوا يعني يأمرون ويحثون ويطبقون قضية مثلا إقامة أوقاف من أجل المرابطين في سبيل الله الذين يرابطون. فما يكون التبرع أحيانا مجرد أمر عارض أو أمر عفوي، فكما أننا نوقف على طلبة العلم ونوقف على الفقراء والمساكين، وعندنا هنا مثلا من يوقف مثلا يعني العقار على أضحية لميته ونحو ذلك، فالوقف على 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 هؤلاء في الثغور وعلى المرابطين في سبيل الله لا شك أنها من أعظم القربات.
جميل.
قضية أنه لابد يعني أن يستصحب الأجيال الجديدة الذين يمكن أبعدوا عن قضية فلسطين، ليس كالأجيال القديمة اللي قبل مثلا 30 سنة، أن نصرة أخوان فلسطين وقضية القدس وقضية اللاجئين أن هذه قضية دينية قضية شرعية هي موجب الأخوة الإيمانية، ونصرة المظلوم ينبغي أن تكون هذه نستصحبها دائما في برامج ثابتة ودائمة، ليس بس مجرد أحداث غزة. التأكيد على القضية الشرعية التي أشار لها المشايخ، قضية عداوة اليهود ينبغي أن نستصحبها، ونحن في كل ركعة نقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، نقرأ قوله تعالى يقومون في مؤمن إلا ولا ذمة، هذه ينبغي أن تغيب عنا، خاصة هؤلاء الذين يلهثون يعني خلف ما يسمى بسراب السلام والحوار الذي لا نحصل من شيء، والذي ينظر الحقائق الشرعية وينظر إلى الواقع وحقائق التاريخ القديم والحديث الذي يغير هذه يعني هذا الانهزامية وهذا يعني تسلط اليهود، ما هو إلا هذه المقاومة وهذا الجهاد السبيل الذي قام به إخواننا في غزة. فالتأكيد على هذا الجانب وعدم الهروب من مشاكلنا الحقيقية والركون إلى هذا السراب الذي لم يخلف إلا مزيدا من الذل والاستبداد والانبطاح، هذا ينبغي أن نكون واضحين. فالتأكيد على قضية نصرة القضية الفلسطينية وقضية دعمها وتبنيها، هنا قضية دينية ولا بد من نصرة هؤلاء ودعمهم.
جميل. جميل.
واضح عندنا وبينة.
جميل.
هذا ما أحببت أنا يعني أشير إليه في هذا المقام.
شكرا لك. شكرا لك دكتور عبد العزيز، كان معنا دكتور عبد العزيز بن محمد عبد اللطيف عضو هيئة تدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، شكرا جزيلا لك. دكتور محمد، دعني أقف بعض الوقفات من مداخلة الشيخ عبد العزيز، يعني ذكر من المداخلات المهمة أن يكون هناك يعني تربية للأبناء أن هذه القضية هي قضية إسلامية، يعني الأجيال القريبة هذه يقول يعني تقريبا من 10 سنوات أو أكثر من ذلك لا تعرف قضية فلسطين إلا أن هناك حراك معارك معاهدات معينة، لكن لم يستشعروا أنها هي قضية الإسلام في هذا الوقت.
نعم. ما في شك ما في تفضل فيه الشيخ طيب وسليم وصحيح وكذلك الحقيقة يعني مما ينبغي فعلا استثمار مثل هذه الأحداث وما قبلها من ما يتعلق بالأحداث في فلسطين، لأن تعرفون حتى قبل سنة تقريبا حصل ضرب لغزة وحتى دخول بري كما تعلمون، يعني نبين يعني ما شاء الله الشيخ سليمان والشيخ عبد العزيز من حقيقة اليهود وعداوتهم وكذلك قضايا الولاء والبراء المتعلقة في هذا الموضوع ومكانة الجهاد في الإسلام. يعني الأمة تحرم تدخل بندقية أو شيء من خلالها الأنفاق هذه، ها وهذه تسلح حتى بالأسلحة النووية، فشيء غير منطقي. هذا يسمى اللي يدافع عن أرضه المحتلة وعن عرضه وعن ماله، هذا يسمى الإرهابي والمتطرف، وهذا المحتل والمغتصب والسارق يعني هو
والمدعو بكل أنواع الأسلحة
وهو كذا. فأحياء هذه المعاني وأحياء عداوة اليهود الموجودة في القرآن وتاريخهم وكذا وخطورة هذه المشاريع الاستسلامية التي يعني حقيقة تخدر الأمة والتي بإذن الله هي في من فشل إلى فشل من فشل إلى فشل كما هو الواقع.
دكتور سليمان، يعني لو دخلنا يعني تركنا اليهود جانبا وأخذنا طرف آخر حقيقة يفت في عضد المسلمين في هذا الوقت وهو طرف النفاق وأهل النفاق بأي كانت هذه التسمية، فعلا أن هناك طرف الآن يخذل من الجهات في سبيل الله ويتهمهم أنهم هم الذين يعني بدأوا وأنهم يعني يستحقون ما أتاهم. لو أخذنا بعض أبرز صفات هؤلاء المنافقين كما وردت في القرآن أو في السنة حتى نتعرف على حقيقتهم في هذا العصر.
دعنا نعود قليلا إلى بس سنقف من هو المنافق. المنافق من هو؟
هو الذي أظهر الإسلام وأبطن الكفر.
نعم، إذن حقيقته كافر.
صحيح.
ولاؤه لمن؟ للكافرين.
صحيح.
ولاؤه لمن؟ لأعداء الدين. إذن لكن في الظاهر مع المسلم يظهر الإسلام، يعني يعيش بين المسلمين، يظهر الإسلام ليحقق مصالح دنيوية، يحقق مال، يحقق مثلا يريد أن يعيش بأمان بين هذا. وهؤلاء من أجبن الناس.
صحيح.
ومن أحرص الناس على خذلان المسلمين، ولكنه لا يواجه هذا، لكنه يعني يريد أن يفسد ويبحث عن سبل يضر بها المسلمين ولا يظهر هو إيش في الواجهة.
نعم.
دعنا مثلا نعود إلى غزوة أحد. ما الذي خذل المسلمين في أحد؟ لما خرج الجيش مع رسول الله عليه الصلاة والسلام،
اللهم صل على محمد،
كم رجع منهم في
ثلث الجيش؟
ثلث الجيش. هل رجع مؤمنون؟ هل رجع أناس يحبون نصرة الدين؟ لكنهم يعني خرجوا من أجل أن يقال والله أنهم مع المسلمين كذا، لكن لما أدركوا أنهم سيذهبون إلى قتال سيذهبون خشوا الموت وخافوا يعني أن ينفضحوا في المعركة أو يموتوا وهم غير راضين بهذا الوضع، ومع ذلك هم لا يرضون أيضا لا يرضون بأنهم يعني فقط ينعزلون على المسلمين.
جميل.
أيضا يسعون إلى تخذيل من يريد النصرة، يخذلونهم بالكلام، يضخمون لهم الأمور، ترى أنتم والله منتم يعني لستم على قدر المواجهة، ليس الوقت الآن وقت قتال، اجلسوا ويكون مثلا
وأنتم أقل عدد وعدة،
أنتم أقل عدد ثم أقل عدة، وكما قالوا لو أطاعون إيش ما قتل.
نعم.
حتى بعد انتهاء المعارك وبعد انتهاء المواجهات يبدأون يشيعون الفوضى ويشيعون البلاء بالمسلمين. من الذي يعني اتهم زوجة رسول الله عليه الصلاة والسلام ولفق بها تلك التهمة؟ عائشة رضي الله عنها، تلك المرأة الطاهرة، تلك المرأة النزيهة، الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها، اختارها الله سبحانه وتعالى زوجة رسوله. وصلوا إلى يعني هذا الحد أنهم اتهموها رضي الله عنها بتلك التهمة. إذن كيدهم للمسلمين واضح وظاهر ومعروف من بداية الزمان إلى إلى هذا اليوم.
جميل جدا. لكن أحيانا قد يظهرون أنهم يعني أصحاب مصلحة للمسلمين وأنهم يعني يخافون على هذه القضية وقضية فلسطين وقضية غزة ويخافون على هؤلاء الناس، لكن يعني ربط المصلحة بموقفهم هذا نريد أن نتوسع فيه قليلا ونربطه فعلا بصفات المنافقين الحقيقية التي وردت في القرآن. نأخذ هذا الكلام ونحاول نفصل فيه بإذن الله تعالى بعد فاصل قصير. مشاهدي الكرام، فاصل قصير ثم نعود، فابقوا معنا. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في هذه التغطية لأحداث إخواننا في غزة، ومعنا في هذا اللقاء دكتور محمد الوهيبي والدكتور سليمان العيد. دكتور محمد، يعني أخذ الشيخ سليمان بعض مواقف المنافقين وصفاتهم، لو أخذنا أيضا بعض هذه الصفات ودعويهم أحيانا في الإصلاح ونحوها.
نعم، الحقيقة مثل هذه الأحداث والابتلاءات والمحن يعني هي تمحيص للمؤمنين، وبها يتمحص المؤمنين من المنافقين. ها؟ فالحقيقة هذه المحن تكشف الناس، ومن ثم ينجم النفاق بمثل هذه الأحداث.
نعم.
وتبرز المواقف المتخاذلة التي من جنس ما قال المنافقون الأوائل، لو أطاعونا ما ماتوا وما قتلوا. كأن المسألة تختصر في هذه الجزئية، كأنهم يعني مثل ما يقول البعض، لو مددوا التهدئة، لو وضعوا، لو وضعوا. والتهدئة التي استمرت 6 أشهر يعني يقولون اخترقت 190 مرة من إسرائيل، وقتل فيها أظن حوالي 30 شخص على الأقل،
وهذا يناقض التهدئة،
ولم تفتح المعابر، الحصار مستمر. فالحقيقة ما هي بالنسبة لأخواننا في غزة هي موت بطيء أصلا. قامت المعركة هذا ولم تقم في النهاية، هكذا الأمور يعني.
صحيح.
فلا بد يقول أن ترضى بالهدنة بالشروط الإسرائيلية. فنقول هذا جانب. جانب آخر الحقيقة من صفات المنافقين.
إن سمحت لي دكتور محمد، بالنسبة للهدنة يعني هل تنتهي الهدنة بانتهاء نقض أحد شروطها أو خرقها؟
هذا هو طبعا، هم يعتبر هي يعني أولا بالنسبة للهدنة هذه كانت بجميع الفصائل وليس فصيل واحد.
جميل.
ومع ذلك كان يعني الفصائل هو كما يقال ضبطوا أنفسهم وتحملوا، وكان يردون على بعض الاختراقات يعني. لكن بعد التهدئة الحقيقة جميع الفصائل أجمعت عدم تجديده، وليست المسألة مسألة حماس.
جميل.
هنا الحقيقة
جميل.
في ناحية بس عشان ما نذهب عن صفات المنافقين في صفة
سنعود لها، لكن معنا الآن مداخلة سمحت الدكتور محمد.
نعم.
الأستاذة قمرة السبيعي الباحثة والكاتبة. السلام عليكم أستاذة قمرة.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
بداية لن نكرر الشجب والاستنكار على ما فعله الاحتلال الغاشم، فهذا ليس بغريب عليهم، إنما نحن هنا لمواساة إخوتنا في غزة ومشاركتهم في مصابهم، بالإضافة إلى تشخيص الواقع لننطلق منه في علاج المستقبل القريب والبعيد. في واقع الأمر أخي تركي وضيوفك الأفاضل، أن العدو الصهيوني يشن حربين في آن واحد وليست حربا واحدة. الحرب الأولى هي حرب الإبادة ضد أهلنا في غزة، والحرب الثانية هي الحرب الخفية المتمثلة بالسلطة الرابعة الإعلامية. فقد صرح معهد راند وول ستون الأمريكي إضافة إلى شبكة إنتي وور التابعة له بالأمس الخميس، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع الصحفيين الإسرائيليين من الوصول إلى قطاع غزة، بل وحتى الوصول إلى مناطق قريبة من القطاع. بالتالي هذا التضييق على التغطية الإعلامية دفع العامة والصحفيين الآخرين إلى استقاء الأخبار من المواقع المصرح لها على النت. بالتغطية لتنقل وجهة النظر التي يريدونها أن تظهر، على اعتبار أن النت هي منطقة حرب أخرى. انعكاست هذه المحاولات لدى الطاقية على السطح لدينا في نشر ثقافة أستطيع أن أطلق عليها ثقافة الهزيمة، وهي فلسفة تعتمد على تدمير وتهميش الضمير الواعي للمسلمين، وإقناعهم بالتالي أنهم مهما بذلوا ومهما فعلوا لن يصلوا إلى ما يريدون. وهذه حقيقة مشاهدة وملموسة في واقعنا بكل أسف، من خلال الكتاب والقنوات المحسوبة علينا التي اصطفت محاولاتهم جنبا إلى جنب مع القنابل الصهيونية بكل أسف. مرددين يقولون أنه إحنا نتبرع لهم دائما، ماذا حصل؟ هل تحررت فلسطين مثلا؟ وآخر يقول بكل تزغد من الموضوع، يقول لو تبرعنا لهم هل سيشكرون؟ وكأننا ننتظر كلمة شكر من إخوة ديني من كوبين. أيضا عمود آخر حمل عنوان يقول بدأ العد التنازلي لزوال حماس، وآخر يقول هذا ما جنته يد حماس، وكأنهم بذلك يريدون قلب الحقائق وتحميل حماس المسؤولية لنقض هذه التهدئة. أول ذكرت عن التهدئة فما يحتاج أن يطيل عنها، ولكني أقول بالمقابل نرى بعض الأقلام الغربية للكاتب البريطاني روبرت سيسك يقول في مقال نشر له يوم الاثنين الماضي في صحيفة عند بنت البريطانية، يقول أن صواريخ حماس لم تقتل سوى 20 إسرائيلي طوال 8 سنوات كما هو معلن طبعا، في حين أدت الغارة التي قام بها الطيران الإسرائيلي في يوم واحد إلى قتل 300 فلسطيني. تابع سيسك يقول لقد قالت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة مادلين أولبرايت أن إسرائيل تحت الحصار كما لو كانت الدبابات الفلسطينية في شوارع تل أبيب. طبعا إحنا نتعجب أننا نقرأ هذا الإنصاف من بعض الأقلام الغربية، أما الأقلام العربية المتصهرين في ثقافة الهزيمة هنا وهنا، متجاهلين تلك الصور المأساوية والوحشية التي تعرض صباح مساء في المنابر الإعلامية. أختم بتحية ورسالة، تحية لإعلامنا العربي الصادق المتمثل في قناة المجد المباركة كنموذج ألهب مشاعر الشعوب الإسلامية، بين لهم حقيقة ما يجري في أرض غزة دون رفوش أو بهارات غربية. ورسالة، رسالة من فتياتي ونساء الحرمين إلى نساء وفتيات غزة الصامدات، فنحن معكن قلبا وقالبا، نعتز بدوركن البطولي، نحن والله نغضب لغضبكن ونتألم بألمكن، لكم منا خالص الدعوة للثبات على الحق والصبر، ونسأل الله أن يتقبل شهداءكم ويشفي جرحاكم والعقبى بالفلاح والنصر بعون الله تعالى قادم. السلام عليكم.
شكرا لك الأستاذة صمرة أسبيع الكاتبة والباحثة التربوية، شكرا جزيلا لك. دكتور محمد، كان عندك إضافة في مسألة بعض صفات المنافقين.
نعم إضافة، لكن الحقيقة ما أيضا أشكر الأخت أيضا، يعني الحقيقة على لفتتها الطيبة فيما يتعلق بالإعلام،
سأشير لها بعد
إن سمحت لي. حقيقة أبرز صفة تبرز الحقيقة هي موالاة المنافقين لأهل الكتاب.
أي نعم،
وهي تبرز كثيرا. نعم، لو ذكر فقط مثل قوله سبحانه وتعالى لم ترى الذين نافقوا يقول إخوانهم الذين كفروا من الكتاب لأن أخرجتم لنخرجن معكم ولن قتلتم لننصرنكم من آخره.
نعم،
قوله سبحانه وتعالى بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. نعم، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. كذلك ما ذكرنا قبل قليل فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم في العلاقات والترتيب والتنسيق، يقول نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله يأتي بالفتح ومن عند فيصبح لما أسروا نادمين.
جميل.
صفة أخرى المنافقين لكي لا أطيل على الموضوع الحقيقة، وذكرها العلماء من صفات النفاق الاعتقادي، وهو المسرة بانخفاض دين الله أو الزهو والفرح بانتصار الكفار على المسلمين، أو الغضب أيضا من انتصار المسلمين على الكفار.
نعم،
هذه الحقيقة من الصفات التي أيضا تبرز للمنافقين في كل وقت وحين.
كما أشارت الأخت والأستاذة قمرة قبل قليل، ذكرت أنه يعني هناك من تحدث في مقالات مثلا عن زوال حماس وكأن بعضهم يستبشر بهذه القضية.
نعم،
وهذا يعني أن أردت أن ننتقل إلى مسألة الإعلام أردت أن تشير لها قبل قليل.
لا ما عندي الحقيقة إضافة كثيرة، لكن ذكرت الأخت مقالات كثيرة من هالنوع.
جميل.
اللي يقول يخربون بيوتهم بأيديهم، واللي يقول كذا، حتى الذي يتكلم عن التبرعات، هذه ما سأل التبرعات اللي تذهب للطرف الآخر أين ذهبت.
نعم.
فأنا في الحقيقة هناك مغالطات، ولعل في هذا خير بهذه الجزئية، لأن بصراحة هذه الأقلام هي صارت نشاز، لأن الحقيقة أغلب الأمة وأغلب أعلام الأمة في كثير من العالم الإسلامي الحقيقة، وأغلب العقلاء حتى من غير الإسلاميين هم مع القضية، هم مع الموقف وغير مخدوعين بهذه القضية، إلا ناس نشاز تكشفهم مثل هذه
ومن كتب حقيقة عن موضوع المسلمين في فلسطين وأراد أن يخذلهم هو حقيقة يعني بغباء انتحر فكريا صح. لأن القراء سيلفظونه, المسلم لا يمكن أن يقبل العاقل كما أشارت قبل قليل لبعض الكتابات الصحفية سواء كان من الكاتب البريطاني أو غيره. هناك عقلاء أدانوا هذا الأمر, هناك ناس يهود أيضا أدانوا هذه القضية لأنها صح. فعلا مجزرة
أيضا بنفس الإعلام الحقيقة أيضا. والأخت أشارت إلى لفتة مهمة هي قالت في مسألة تأثير صواريخ حماس. إذا كان تأثير صواريخ حماس هذا التأثير محدود اللي يسميها البعض الصواريخ العبثية, لماذا إذن ينزعج إسرائيل؟ ولماذا تبررون لإسرائيل هذا الانزعاج والضرب ماذا ترونها غير مؤثرة؟ الحقيقة أن هناك يعني تعتيم أيضا لتأثير هذه الصواريخ. يعني اليوم ذكروا أن ضربت قاعدة جوية, الإذاعة الإسرائيلية ذكرت أن ضربت اليوم مثلا محطة كهرباء بعسقلان. الحقيقة أن هذا مزعج لهم, أن لم يكون مئات الألوف من الإسرائيليين تحت الملاجئ, وهذا اللي أشارت إليه قبل قليل.
جميل.
الرعب والجبن.
جميل.
واقعا هناك تعتيم كبير لهذا,
وأيضا تعطل المصالح الإسرائيلية ووقف المدارس والأعمال بسبب
وقف الجامعات. أين. الجامعة ضربت فوقفت فيه 35,000 طالب وهكذا.
جميل جدا.
هناك تعتيم على هذا الموضوع.
دكتور سليمان, يعني من أعظم الدروس في فلسطين في هذا الوقت هو إحياء روح الجهاد في نفوس الأمة وإحياء حب الشهادة في سبيل الله في نفوس الأمة, خاصة أن أولئك يدافعون عن بلدهم يدافعون عن أعراضهم, وأجمعت حكومتهم يعني وقيادتهم في ذلك الوقت أنه من الأصلح لهم أن يدافعوا عن أنفسهم. كيف تعلق على هذا الموضوع؟
أقول جينا الآن نتأمل في هذه الأحداث. لا شك أن هذه القوة يعني الطاغية المتكبرة المتجبرة المسلحة بكل أنواع الأسلحة مقابل فئة قليلة محصورة في منطقة صغيرة, أيضا مضروب عليها حصار, لا غذاء لا دواء لا شيء, يعني هو سلاح واحد يستخدمونه, وكما أشير إليه قبل قليل هذه الصواريخ الوسيطة. لكن هؤلاء يحملون سلاحا لا يحمله أولئك, يحملون سلاح الإيمان بالله سبحانه وتعالى, ويحملون الأمل في نصر الله سبحانه وتعالى, إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.
جميل.
وأيضا يحملون ويتأملون في أنفسهم قول الله سبحانه وتعالى, أم حسبتم أن تدخلوا الجنة.
جميل.
ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا.
جميل.
حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله, ألا إن نصر الله قريب.
جميل.
هؤلاء عندهم قوة معنوية يريدون. جميل. الشهادة في سبيل الله
لا شك في ذلك. يعني نكمل هذه الجزئية أيضا, لكن معنا المداخل الآن الشيخ عبد الرحمن الباهلي. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل شيخ عبد الرحمن لو سمحت. شيخ عبد الرحمن.
بسم الله الرحمن الرحيم.
شيخ عبد الرحمن.
السلام على رسول الله.
نعم شيخ عبد الرحمن, إن سمحت لي فقط في دقيقة واحدة لأننا في آخر الوقت, إن سمحت لي تفضلا منك.
سم. أنا الحقيقة أوصي نفسي وأوصي إخواني في كل مكان, كل من يسمع دعاء يسمع صوتي الآن بقول الله تعالى, وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. تضايقت من أحد الإخوة لما قال كلمة غريبة, يعني لما كبار العلماء عندنا وجهونا بالدعاء قال هذا نحن المسلمون ما عندنا إلا الدعاء, فقلت والله كفى بالله ناصرا, لو أن دعاءنا صدر من قلوب صادقة لوجد أبواب السماء مفتحة كما كان يقول ابن القيم, قوة الإجابة على قوة الدعاء, لنخلص في دعائنا ولنصدق في دعائنا, لنقوم آخر الليل يوم لا يسمعنا إلا الله ولا يرانا إلا الله ونسجد بين يدي الله ونرجو من الله عز وجل أن ينصرهم. يا حي قبل كل حي ويا حي بعد كل حي ويا حي يوم لا حي, أريتنا عجائب قدرتك في صبرك على الظالمين فأرنا عجائب قدرتك في نصرك للمظلومين. مثل هذا الدعاء والتلسل الله عز وجل هو وصيتي لنفسي ولكل من يسمعني.
شكرا لك.
أسأل الله تعالى أن يفرج عن إخواننا في غزة ما هم فيه من الضيق والكرب.
شكرا لك شيخ عبد الرحمن الباهلي على هذا الاختصار، شكرا جزيلا لك. حقيقة يعني نحن لم يتبقى لنا إلا دقيقة من الوقت، ولعلي أقتسمها يعني بينكم مشايخنا الكرام في رسالة يعني موجهة لإخواننا المسلمين في غزة. شيخ سليمان،
أنا أقول لإخواننا يعني في غزة، اصبروا فإن الله معكم.
نعم.
ولن يخذلكم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.
جميل.
وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله.
نعم.
فالله الله على الصبر والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والاستعانة به والدعاء، فإن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب.
نعم. شيخ محمد.
نعم. أيضا أنا حقيقة أقول أن أخواننا في غزة ضربوا أروع الأمثلة الحقيقة في صمودهم وثباتهم، ولعل هذا يذكرنا بقول سبحانه وتعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. وكذلك نذكر بقوله سبحانه وتعالى: ما يصيب المؤمن وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن حتى الشوك شاك المكفرات لذنوبه. ونسأل الله أن يتقبل شهداءهم.
آمين.
كذلك الحقيقة لا يفوتني في هذه القضية، وإن كان غيري يتكلم، لأن يعني الحقيقة نحيي الروح اللي لاحظناها في الأمة من مواقف وجهود قنوات إعلامية ومواقع إنترنت وبيانات علماء ومسيرات و غيرها من التعاطف والدعاء، ونريد أن يتحول هذا أيضا إلى برامج عملية أكثر فعالية. فنسأل عز وجل التوفيق للجميع.
آمين. ونحن حقيقة نحيي فيكم هذا الحضور وهذا الطرح الجميل. كان معنا الشيخ الدكتور سليمان بن قاسم عيد، رئيس قسم الثقافة الإسلامية بجامعة الملك سعود، شكرا جزيلا لك.
بارك الله فيك.
وأيضا الدكتور محمد بن عبد الله الوهيبي، عضو هيئة تدريس بجامعة الملك سعود، شكرا جزيلا لك.
جزاك الله خير.
شكرا لكم مشاهدينا الكرام على متابعتكم هذه الحلقة الخاصة في تغطية أحداث أهل غزة وما ألم بهم من آلام وأحداث وقتل وتشريد. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. إلى أن نلتقي بكم في لقاء قادم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إرادة الشعب الفلسطيني، ولكن الحقيقة كانت هي العكس، لأن إرادة العدو الإسرائيلي هي التي انكسرت.